بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا فيما سبق أن الدليل الشرعي غير اللفظي هو كل ما يصدر من المعصوم ومن الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ولكنه ليس بكلام أو لفظ وقول. وقلنا أن البحث في الدليل الشرعي غير اللفظي يقع في أمرين: الأمر الأول في فعل المعصوم، وقد تقدم البحث عن ذلك فيما سبق. الأمر الثاني هو تقرير المعصوم، والمراد من التقرير هو أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إذا واجه سلوكا معينا أعم من أن يكون سلوكا فرديا شخصيا في واقعة معينة، أو أن يكون سلوكا عاما نوعيا في مسألة وفي ظاهرة معينة، فإنه إذا واجه مثل هذا السلوك تارة أنه يردع عنه وأخرى أنه يسكت عنه. فهنا يقال بأن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إذا رجع عن ذلك السلوك وعن ذلك الفعل، فهنا معناه أن الشارع لا يقبل ذلك السلوك وذلك التصرف، وإن سكت عن ذلك الفعل والتصرف فإن معنى سكوته أنه أمضى ذلك الشيء. أما أنه كيف نستفيد من سكوت المعصوم وعدم رجع المعصوم نستفيد الإمضاء والتقرير، فهذا ما نوكله إن شاء الله تعالى إلى الحلقة الثانية. هنا سنبين المنشأ لهذه الدلالات من أنه كيف نستفيد من سكوت المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام الإمضاء وعدم الراجع. أن منشأ هذه الدلالة كما سيأتي هناك إما هو منشأ عقلي، وإما هو منشأ الظهور الحالي أي استظهاري، أو غير ذلك كما سيأتي بحثه مفصلا في محله. ولكن هنا بنحو الإجمال نقول بأن هذا السلوك وهذا التصرف الذي واجهه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إن كان سلوكا مرضيا عام فيسكت عن ذلك السلوك، وإن كان ذلك السلوك والتصرف غير مرضي بالنسبة إلى الشارع فهنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام موظف أن يردع عن ذلك السلوك وعن ذلك التصرف. ومن هنا نستفيد مسألة من أن ذلك السلوك وذلك التصرف لا بد أن يكون معاصرا لعهد المعصوم ولزمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يكون المعصوم قادرا وله القدرة على السكوت أو على الراجع. أما إذا فرض أن ذلك السلوك لم يكن في عصر المعصوم، أو أن عصر المعصوم كان موجودا كما هو المفروض أن الأرض لا تخلو عن فجاء، ولكن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ليس ظاهرا وإنما هو غائب، إذن لا يمكن الاستدلال بسكوته هنا على إمضاء تلك السيرة وذلك السلوك أو التصرف. إذن بالنحو الكلي نقول أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا واجه سلوكا فإما أن يردع عنه، ومعنى الراجع أنه لا يقبل ذلك السلوك فيما يرتبط بأغراضه التشريعية وأحكامه التشريعية، وإما أن يسكت عن ذلك السلوك والتصرف فهنا معناه أن سكوته هو إمضاء ذلك السلوك وتقرير ذلك السلوك والتصرف. هنا تارة أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يواجه سلوكا شخصيا في واقعة خاصة، مثلا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يرى متدينا مؤمنا يتوضأ، ولكن عندما يمسح يمسح منفوسا مثلا. فهنا تارة أن المسح المنفوس غير جائز في الشريعة، فهنا يجب على الإمام أن يردع، وأخرى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يسكت عن هذه الظاهرة وعن هذا التصرف الشخصي، فهنا يستفاد من سكوته إمضاء ذلك التصرف وصحة ذلك التصرف، وهذا معناه تقرير ذلك التصرف. هذا فيما يرتبط بمواجهة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لظاهرة ولتصرف شخصي في واقعة معينة. وأما إذا فرض أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام واجه سلوكا عاما، واجه ميلا عاما نوعيا عند العقلاء كما هو المتعارف في المجتمعات العقلائية، فإن كل مجتمع من المجتمعات العقلائية عام من أن تكون تلك المجتمعات مرتبطة بدين معين أو غير مرتبطة بدين، لا إشكال ولا شبهة أنها لها موازين ولها سلوك ولها ظواهر اجتماعية تعمل بها في مجتمعاتها لحفظ النظام ولئلا يؤدي عدم الالتزام إلى اختلال النظام، لأنه لا بد لكي يتحقق الاجتماع ويعيش الجميع في أمن وسلام لا بد من وجود نظم وقواعد وظواهر مضبوطة وقوانين يعمل بها لكي يتحقق المجتمع الإنساني. فإذا في كل مجتمع من المجتمعات العقلائية هناك جملة من التصرفات والميول والسير العقلائية، وإن صح التعبير جملة من الظواهر الاجتماعية يسير عليها العقلاء في مجتمعاتهم لحفظ النظام ولئلا يختل النظام في ذلك المجتمع. من قبيل ماذا؟ من قبيل أننا نجد أنه هذه القاعدة وهذه السيرة معمولة العقلاء كما هو واضح، أنهم يعتمدون على ظاهر حال المتكلم فيما يقول وفيما يتلفظ، يعني يأخذون بظاهر كلامه مثلا، أو نجدهم أنهم يعتمدون في أغراضهم التكوينية أو بل وحتى الأغراض التشريعية التي تدخل في مجال الآمرية والمأمورية يعتمدون على خبر الواحد، أو مثلا نجدهم أنهم يرون أن الحيادة سبب للملكية، يعني الإنسان يذهب إلى البحر أو إلى النهر ويأخذ ويحوز شيئا من الماء، أو يذهب إلى الغابات ويحتفظ هناك، أو ويأتي بشيء من الحطب. فهنا من حاز هذه الأمور العامة والمباحات العامة فبمقدار ما حاز منها هو مالك لها. هذه الظواهر نجدها يعمل بها في المجتمعات العقلائية. فهنا إذا فرض أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام واجه سلوكا اجتماعيا عاما، واجه تصرفا اجتماعيا عاما، وكما يعبر المصنف واجه الإمام في المجتمع الإسلامي الذي كان يعيش فيه ميلا عاما عند العقلاء للسير على سلوك معين وعلى تصرف معين، فهنا إما أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يرى أن ذلك التصرف وذلك السلوك وتلك الظاهرة موافقة ومنسجمة مع أغراض الشريعة، فهنا يسكت عن ذلك السلوك، ونستكشف من سكوته إمضاء ذلك السلوك وتلك الظاهرة. وإما أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقبل بتلك الظاهرة وبذلك السلوك العام والميل العقلائي العام في المسألة الكذائية، فهنا لا بد أن يردع عن ذلك السلوك، ومن خلال ردعه نستكشف عدم إمضاء ذلك السلوك فيما يرتبط بالأغراض الشرعية وبالأغراض والأحكام التشريعية. فمثلا لو فرض أن الشارع لا يقبل فيما يرتبط بأحكام الشرعية لا يقبل العمل بخبر واحد، يعني فيما يرتبط بالبيانات الشرعية والأحكام الشرعية، يقول أنا لا أكتفي بأن يكون المخبر في تلك الأحكام شخص واحد، لا بد أن يكون أكثر من ذلك. وهنا نحن قلنا فيما سبق أن المجتمعات العقلائية وأن العقلاء بما هم عقلاء لهم ميل بل لهم سلوك وهي ظاهرة اجتماعية في حياتهم أنهم يعملون بخبر واحد في أغراضهم الحياتية بل وحتى فيما يرتبط بأغراضهم من الآمرية والمأمورية. فهنا تارة أن الشارع يقبل العمل بخبر واحد حتى في أغراضه الشرعية، فهنا يسكت ونستكشف من سكوت الإمضاء، وأخرى أن الشارع لا يقبل العمل بخبر واحد في أغراضه الشرعية. نعم، فليعمل العقلاء بخبر واحد فيما يرتبط بأغراضهم الحياتية، ولكن فيما يرتبط بالأغراض الشرعية الشارع لا يقبل العمل بخبر واحد. فهنا يقال بأنه يجب على الشارع وعلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أن يردع، فإذا لم يردع عن ذلك فنستكشف من عدم ردعه الإمضاء. فلهذا قال المصنف في صفحة 141 ويدخل ضمن ذلك أي ضمن الدليل الشرعي غير اللفظي تقرير المعصوم، لأننا قلنا أن تقرير أن الدليل الشرعي غير اللفظي ينقسم إلى أمرين، إلى فعل المعصوم وإلى تقرير المعصوم. انتهينا من الأمر الأول وهو فعل المعصوم، بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الأمر الثاني وهو تقرير المعصوم. قال: وهو السكوت من المعصوم عن تصرف يواجهه، فإنه أي السكوت يدل على الإمضاء، وإلا لكان أي إذا لم يكن الإمام يقبل ذلك التصرف، وإلا لكان على المعصوم أن يردع عن ذلك التصرف، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء. ومن هنا قال: والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معينة، كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام عليه السلام فمسح منكوسا وسكت الإمام عنه، فهذا السكوت يدل على الإمضاء. وأخرى يكون ذلك التصرف نوعيا في السيرة العقلائية، وهي هذا تعريف للسيرة العقلائية، وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل. يعني العقلاء بما هم عقلاء لهم ميل للعمل بهذا السلوك وبهذا التصرف من دون أن يكون هذا الميل وهذا التصرف والسلوك ناتجا ومأخوذا من البيان الشرعي، بخلافه تتذكرون في السيرة المتشرعية وسيرة المتدينين قلنا أن ذلك السلوك والتصرف مأخوذ من البيان الشرعي، وهذا هو الفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. فإن السيرة المتشرعية لما أنها متلقات من الشارع فيمكن أن تكون كاشفة عن الدليل الشرعي وعن البيان الشرعي كشف المعلول عن علته، بخلافه في السيرة العقلائية فإنه ليس مأخوذا ومتلقى من الشارع، وإنما العقلاء ضمن ظروف ومؤثرات وعوامل معينة أدت بهم إلى هذا الميل وإلى هذا السلوك والسيرة. قال: ومثال ذلك أي مثال السيرة العقلائية، ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو العمل بخبر الثقة أو باعتبار الحيادة سببا لتملك المباحات الأولية كالمياه مثلا في الأنهار والأخشاب في الغابات ونحو ذلك من الأمور. والسيرة العقلائية بهذا المعنى الذي ذكرناه وهو الميل العقلائي بهذا المعنى الذي ذكرناه تختلف عن سيرة المتشرعة التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي. لماذا؟ فإن سيرة المتشرعة بما هم كذلك أي يعملون هذا العمل من حيث أنهم متشرعات ومن حيث أنهم متدينون لا من حيث أنهم عقلاء ونحو ذلك. فإن سيرة المتشرع بما هم كذلك أي أنهم متشرعون ومتدينون تكون عادة وليد البيان الشرعي، ولهذا تعتبر سيرة المتشرعة كاشفة عن الدليل الشرعي وعن وجود البيان الشرعي، كشف المعلول عن العلة أي البرهان القلي كما ذكرنا. وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين، ولكن هذا ليس كنتيجة للدليل الشرعي والبيان الشرعي، يعني ليس مأخوذا من الدليل الشرعي ومن الشارع، وإنما هو تابع للمؤثرات والعوامل التي يعيش هؤلاء العقلاء لحفظ نظامهم ولئلا يؤدي إلى اختلال النظام. قال لا كنتيجة نتيجة لبيان شرعي، بل نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى. لذلك الميل العام يأتي نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها، أي تلك العوامل والمؤثرات ميول العقلاء وتصرفاتهم. ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة، لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل. ومن هنا قلنا بأن هذه السيرة العقلائية أو كما سميناها بالظواهر الاجتماعية، هذه ليست مختصة بالمجتمعات المتدينة، وإنما كل مجتمع إذا أراد أن يسود فيه النظام وأن لا يختل فيه النظام لا بد أن تكون فيه هناك ضوابط وقوانين يسير عليها المجتمع. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة كما كان الأمر في سيرة المتشرعات، فإنه كان كاشفا عن البيان الشرعي. لماذا؟ لأنه سيرة المتشرعات إنما هو وليد البيان الشرعي، جاء نتيجة البيان الشرعي فيكون كاشفا عن الدليل الشرعي والبيان الشرعي كشف المعلول عن علته. وإنما تدل أي السيرة العقلائية إنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق آخر، وهو طريق الإمضاء والتقرير كما بيناه في المقدمة. وإنما تدل السيرة العقلائية على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير بالتقريب التالي، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك. يعني إذا كان لهم سلوك وميل للعمل بخبر الواحد في أغراضهم الحياتية والتكوينية، فهنا هذا الميل يؤدي بهم إلى أن يعملوا هذا الميل حتى في الأغراض التشريعية للشارع، يعني في مجال أخذ الأحكام الشرعية من الشارع أيضا يعملون بقدر الواحد. إذا كان للعقلاء ميل عام للعمل بظهور حال المتكلم وبظهور كلام المتكلم، هذا الميل يدفعهم للعمل بهذه القاعدة وبهذا السلوك حتى فيما يرتبط بالأحكام الشرعية. فهنا إما أن الشارع يقبل هذا السلوك والسيرة وإما أن يرفضها، فإن كان يرفضها فعليه أن يردع فيما يرتبط بأغراضه التشريعية وفي نطاق أغراضه التشريعية، وإن كان يقبل فيسكت، ومن سكوته يستكشف الإنباء والتقرير. ولهذا قال فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرة المعصوم للسيرة، لا أن تكون السيرة متأخرة زمانا عن زمان المعصوم، أو إذا قال أحد أن الأرض لا تخلو من حجة في كل زمان، المعصوم موجود وهو الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، نقول لا بد أن يكون المعصوم ظاهرا لا غائبا، كما سيأتي إن شاء الله بحثه في الحلقة الثانية. مع معاصرة المعصوم للسيرة كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضاء المعصوم شرعا بذلك السلوك. ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور الكلام المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك، فإنه يدل أي السكوت وعدم الرادع، فإنه يدل على أن الشريعة تكره هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجة أي منجزا ومعذرا، وإلا لو لم تكره ذلك ولا تقبل وإلا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عن ذلك الميل فيما يرتبط بأغراضه الشرعية أي في الأحكام الشرعية في نطاقها الشرعي. إذا اتضح هذا يتضح لنا هنا دليل آخر على حجية الظهور، لأنكم تتذكرون أننا في بحث حجية الظهور قلنا أن سيرة المتشرعة قائمة على العمل بالظهور، وهذه السيرة قلنا أنها وليدة الحكم الشرعي ووليدة البيان الشرعي وتكشف عن الحكم الشرعي كشف المعلول عن العلة. هنا يتضح أن هناك دليل آخر على حجية الظهور وهو السيرة العقلائية، لأننا نجد أن العقلاء بما هم عقلاء يعملون بظهور حال المتكلم ولم يرد عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام رجع ومنع عن العمل بالظهور فيما يرتبط بالأغراض التشريعية. فإذا هذا دليل آخر على حجية الظهور وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية. قال بهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها أي على حجية الظهور بسيرة المتشرعة المعاصرين للرسول والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من الدليل الشرعي بكلا قسمين، القسم الأول الدليل الشرعي اللفظي مع كل أبحاثه التي تقدم الكلام عنها، والقسم الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي وهو الذي كان يشمل الفعل والتقرير. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل العقلي. الكلام في الدليل العقلي. قال: دراسة العلاقات العقلية. في البدء لا بد أن نعرف نحن لماذا ندرس الدليل العقلي في علم الأصول. هنا لا بد أن نعرف بأننا نحن إنما ندرس الدليل العقلي في الأصول، وذلك إذا أمكن أن يستنبط منه حكم شرعي. فإذا كان الدليل العقلي يستنبط منه حكم شرعي فعند ذلك يدرس في علم الأصول، أما إذا كان الدليل العقلي لا يستنبط منه أي حكم شرعي فهذا موكول إلى محله من الحكمة وغير الحكمة. وهنا أيضا لا بد أن نشير بأنه نحن لا ندرس كل دليل عقلي وكل قضية عقلية، وإنما ندرس تلك القضية العقلية التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي وتشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال. لأنكم تتذكرون أننا قلنا في تعريف علم الأصول لأن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط وفي عملية الاستدلال الفقهي، فالدليل العقلي الذي يستنبط منه حكم شرعي إن كان يشكل عنصرا مشتركا فعند ذلك يدخل في علم الأصول ويبحث عنه في علم الأصول، وإلا إذا لم يكن يشكل عنصرا مشتركا حتى لو كان دليلا عقليا يستنبط من حكم شرعي فإنه لا يبحث في علم الأصول وإنما يبحث عنه في علم الفقه. ومن هنا نجد المصنف قدس سره في الحلقة الثانية عرف الدليل العقلي، قال أن الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العاقل ويمكن أن يستنبط منها أي من تلك القضية العقلية حكم، ويمكن أن يستنبط منها
حكم شرعي. ومن هنا لا بد أن ندرس الدليل العقلي في علم الأصول أيضا، ولكن بالمقدار الذي يستنبط منه حكم شرعي معين، ويكون ذلك الحكم الشرعي وتلك القضية العقلية عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال. هذه مقدمة. المقدمة الثانية قبل الدخول في دراسة الدليل العقلي، هنا يقدم المصنف مقدمة مهمة جدا لا بد أن نستوعبها بشكل جيد لكي ندخل إلى دراسة الأدلة العقلية في علم الأصول. وهذه المقدمة مفادها أن العاقل حينما يلاحظ الأشياء الخارجية الموجودة في عالم الخارج وفي عالم الكون، يجد أن هناك جملة من العلاقات التي تربط هذه الأشياء بعضها بالبعض الآخر. مثلا عندما يأتي إلى السواد والبياض، يجد بأن السواد الذي هو عرض من الأعراض يقوم في موضوع معين، والبياض الذي هو عرض آخر من الأعراض الذي يقوم في موضوع معين، هذان العرضان أي السواد والبياض لا يمكن أن يجتمعا في جسم واحد وفي موضوع واحد في آن واحد. لماذا؟ لأن بينهما غاية الخلاف والتضاد. ومن هنا قالوا في محله أن المتضادين لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد في آن واحد. فالجسم في آن أنه أبيض لا يمكن أن يكون أسودا أيضا. هذه الورقة التي هي بيضاء لا يمكن أن تكون في آن أنها بيضاء سوداء أيضا. هذه علاقة من العلاقات القائمة ما بين الأشياء الخارجية في عالم الكون. من العلاقات التي نجدها قائمة بين الأشياء الخارجية علاقة السببية والمسببية، فإن هذه العلاقة تقتضي أنه كلما تحقق المسبب لا بد أن يكون السبب موجودا، وكلما وجد السبب لا بد أن يكون المسبب متحققا. فمثلا نقول أن النار سبب للحرارة أو سبب للإحراق مثلا، فهنا إذا تحققت الحرارة لا إشكال ولا شبهة أنه تحقق قبلها السبب وهو النار، أو إذا تحققت النار لا إشكال ولا شبهة أنه يتحقق معها المسبب الذي هو الحرارة. ومن هنا نقول بأنه لا يمكن أن ينفك السبب عن المسبب، لأن هناك تلازما ذاتيا فيما بينهما أي بين السبب والمسبب. هذا أيضا قانون آخر من قوانين العلاقة القائمة ما بين الأشياء الخارجية. من القوانين، طبعا هناك كثير من القوانين التي تقوم بين الأشياء الخارجية موكولة إلى فن الحكمة. هناك باعتبار أنه في الفلسفات وفي فن الحكمة هناك تدرس مثل هذه العلاقات، ولكن المصنف قدس سره يريد أن يقدم بهذه المقدمة حتى يصل إلى العلاقات القائمة ما بين الأمور الاعتبارية أي الأشياء الاعتبارية وهي الأحكام الشرعية. أولا يريد أن يضرب أمثلة تبين العلاقات ما بين الأشياء الخارجية، لأن هذه العلاقات وهذه القوانين أوضح وأبرز للذهن من تلك العلاقات الموجودة ما بين الأمور الاعتبارية. فإذا اتضحت هذه العلاقات إلى فن الحكمة هناك باعتبار أنه في الفلسفات وفي فن الحكمة هناك تدرس مثل هذه العلاقات، ولكن المصنف قدس سره يريد أن يقدم بهذه المقدمة حتى يصل إلى العلاقات القائمة ما بين الأمور الاعتبارية أي الأشياء الاعتبارية وهي الأحكام الشرعية. أولا يريد أن يضرب أمثلة تبين العلاقات ما بين الأشياء الخارجية، لأن هذه العلاقات وهذه القوانين أوضح وأبرز للذهن من تلك العلاقات الموجودة ما بين الأمور الاعتبارية. فإذا اتضحت هذه العلاقات عند ذلك ننتقل إلى العلاقات القائمة ما بين الأمور الاعتبارية وهي الأحكام الشرعية. فلهذا يضرب جملة من الأمثلة، ونحن نقتصر أيضا على ما ذكره من هذه الأمثلة. مثال آخر يقول بأن هناك تقدم وتأخر بين السبب والمسبب، يعني أن السبب إذا تحقق يتحقق المسبب، ولكن المسبب متأخر عن السبب الذي هو العلة. فإذا فيما بين السبب والمسبب تقدم وتأخر. طبعا هنا لا ندخل في أقسام التقدم والتأخر التي أوصلها بعضهم إلى أقسام ثمانية ذكرت في محلها، ولكن أحد هذه الأقسام التي ذكرت للتقدم والتأخر ما يسمى في كلمات علماء الفن وفن الحكمة، ما يسمى عندهم بالتقدم والتأخر الرتبي. ومرادهم من هذا التقدم والتأخر الرتبي، طبعا هذا التقدم والتأخر إنما يكون بين العلة والمعلول، بين السبب والمسبب. ومرادهم من هذا التقدم والتأخر أن السبب والمسبب وإن كانا من حيث الزمان في آن واحد يتحققان في زمان واحد، ولكن المسبب متأخر في رتبته الوجودية عن السبب، والسبب متقدم في رتبته الوجودية على المسبب، يعني أن هذا ناشئ من ذاك وأن المسبب نابع من السبب. فإذا كان أحد الشيئين ناشئا ونابعا من الشيء الآخر لا يعقل أن يكون في رتبته الوجودية، وإنما هو متأخر في رتبته الوجودية. ويضرب مثالا لذلك المصنف، يقول أنه أنت لو حركت، لو كان بيدك مفتاح وحركت يدك فهنا لا إشكال ولا شبهة يتحرك المفتاح أيضا، ولكن السبب في تحرك المفتاح هو تحرك اليد، ومن هنا تقول تحركت يدي فتحرك المفتاح. فالسبب هو تحرك اليد والمسبب هو تحرك المفتاح، ومن هنا لا إشكال ولا شبهة من حيث الوجود التقدم يكون للسبب الذي هو حركة اليد، والتأخر يكون للمسبب الذي هو حركة المفتاح. ومن هنا نجد أنه تتخلل الفاء ما بين السبب والمسبب للإشارة إلى هذا الفرق الرتبي في مقام الوجود، فتقول تحرك اليد فتحرك المفتاح، ولا تقول أنه تحرك اليد وتحرك المفتاح، يعني لا توجد بينهما معية وجودية، وإنما بينهما تأخر وتقدم رتبي في الوجود. هذه جملة من القوانين الموجودة فيما بين الأشياء الخارجية التي يدركها العاقل. نقرأ هذا المطلب. قال: الدليل العقلي دراسة العلاقات العقلية. حينما يدرس العاقل العلاقات بين الأشياء يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقات. طبعا المراد من الأشياء هنا هي الأشياء الخارجية، فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض، وهي في هذه العلاقة تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد في آن واحد، طبعا في موضوع واحد. ويدرك أيضا علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فإن كل مسبب في نظر العاقل ملازم لسببه تلازما ذاتيا لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، ويستحيل انفكاكه عن أي مسبب عن السبب، نظير الحرارة بالنسبة إلى النار. ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجات بين السبب والمسبب، ومثاله إذا أمسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك، أي بسبب تحرك اليد. وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة والزمان التي تتحرك فيها يدك، فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة، ولكن هذا التقدم وجودي لا زماني، متقدمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد، لا من ناحية زمنية حتى يعني أن السبب يكون في زمان أي في الآن الأول، والمسبب يكون في زمان آخر أي في الآن الثاني، بل من ناحية تسلسل الوجود، بمعنى أنه إذا وجد هذا يتحقق ذاك، وأن وجود المعلول والمسبب نابع وناشئ من وجود السبب. ولهذا نقول حين نريد أن نتحدث عن ذلك حركت يدي فتحرك المفتاح، فالفاء هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد، يعني تخلل الفاء إشارة إلى هذا التقدم والتأخر، مع أنهما أي تحرك اليد والمفتاح وقعا في زمان واحد، فمن حيث الزمان هما معا، فهناك إذا تأخر لا يمت إلى الزمان بصلاة، وإنما ينشأ ذلك التأخر والتقدم عن تسلسل الوجود في نظر العاقل، يعني العاقل يدرك هذا التقدم والتأخر، وإلا فمن حيث الزمان الخارجي لا تقدم ولا تأخر فيما بينهما، بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أن هذه أي حركة المفتاح نابعة من تلك أي حركة اليد، يرى أن حركة المفتاح متأثرة في الوجود عن حركة اليد. لماذا؟ بوصف أن حركة اليد نابعة من حركة بوصف أن حركة اليد بوصفها أي بوصف أن حركة المفتاح نابعة من حركة اليد، ويرمز إلى هذا التأخر بالفاء أو يرمز إلى هذا التأخر بالفاء، فيقول تحركت يدي فتحرك المفتاح، ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي والتقدم الرتبي، يعني التقدم والتأخر في رتبة الوجود لا التقدم والتأخر في الزمان كاليوم وغدا، فإن هذا اليوم متقدم زمانا على اليوم اللاحق، وهذا اليوم متأخر زمانا على اليوم الفائت، وهكذا. فإذا بعد أن أدرك العاقل هذه العلاقات الموجودة ما بين الأشياء الخارجية، يستطيع أن يكتشف من خلال هذه القوانين التي اكتشفها العاقل، يستطيع أن يكتشف وجود شيء أو أن يكتشف عدم وجود ذلك الشيء. فمثلا بعد أن عرف بأن البياض والسواد أمران متضادان لا يمكنهما أن يجتمعا في جسم واحد في زمان واحد، وعرف وعلم أن هذا الجسم أبيض فيحكم بعدم وجود السواد، أو علم أن هذا الجسم أسود فيحكم بعدم وجود البياض. إذن من خلال هذه القوانين التي أدركها العقل، نجد أن العقل يستطيع أن يكتشف من خلال هذه العلاقات جملة من الأشياء، أن يكتشف وجودها أو عدم وجودها. فلهذا قال وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها، أي من تلك العلاقات، في اكتشاف وجود الشيء أو في اكتشاف عدم وجوده، فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنه أبيض، نظرا إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحد. وكذلك في المثال الآخر، فإنه إذا علم بوجود الحرارة يستطيع أن يكتشف وجود النار أيضا، أو إذا علم بوجود النار يستطيع أن يكتشف ماذا؟ وجود الحرارة، لأنهما لا ينفكان. وعن طريق علاقة التلازم بين المسبب وسببه يستطيع العاقل أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب نظرا إلى استحالة الانفكاك بينهما. وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العاقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم. لماذا؟ باعتبار أن المسبب متأخر فلا يعقل أن يكون موجودا قبل سببه الذي هو المتقدم. يستطيع أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم لأن ذلك يناقض كونه متأخرا، يعني وجوده قبل المتقدم يناقض كونه متأخرا. أما لماذا يناقض؟ باعتبار يعني يلزم منه اجتماع النقيضين، إذا فرضناه متأخرا فهو غير موجود في رتبة المتقدم وقبل المتقدم، فإذا فرض أنه موجود قبل المتقدم يلزم أن يكون قبل المتقدم وهو اجتماع النقيضين وهو مستحيل. فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح والحالة هذه موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود، وهذا واضح. إذا اتضحت هاتان المقدمتان بالنحو الذي بيناه نأتي إلى المقام. نقول كما أنه هناك جملة من العلاقات القائمة ما بين الأشياء الخارجية، نجد أن هناك أيضا جملة من العلاقات القائمة ما بين الأحكام الشرعية التي هي اعتبارات شرعية، يعني هناك وجوب هناك حرمة هناك علاقة فيما بينهما، هناك وجوب هناك كراهة هناك علاقة فيما بينهما. فإذا استطاع العاقل أن يكتشف هذه العلاقات القائمة ما بين الأحكام فمن خلال اكتشافه لهذه العلاقات ولقوانين هذه العلاقات يستطيع أن يستنبط وجود حكم شرعي أو عدم وجود حكم شرعي. فلهذا تتذكرون أننا قلنا في المقدمة الأولى أننا نبحث الدليل العقلي باعتباره يستنبط منه حكم شرعي، فإذا كان يستنبط من الدليل العقلي حكما شرعيا يبحث عنه في علم الأصول، طبعا بشرط أن يكون ذلك الدليل الشرعي ماذا؟ والحكم الشرعي يشكل عنصرا مشتركا كما بينا. فهنا أيضا كذلك، إذا بحكم المقدمة الأولى نبحث الدليل العقلي إذا استنبط منه الحكم الشرعي وكان عنصرا مشتركا، وبحكم المقدمة الثانية عرفنا أن هناك جملة من العلاقات التي تقوم ما بين الأشياء الخارجية ومن خلال هذه العلاقات نكتشف جملة من الأشياء، نكتشف وجودها أو عدم وجودها. ولهذا قال وكما يدرك العاقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدم وجوده، كذلك يدرك العاقل العلاقات القائمة بين الأحكام ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم شرعي أو عدم وجوده. فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة وأنهما لا يمكن أن يجتمعا في فعل واحد، كما كان يدرك علاقة التضاد بين السواد والبياض، وكما كان يستخدم هذه العلاقة أي علاقة التضاد بين السواد والبياض في نفي السواد إذا عرف وجود البياض، كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. إذن فهناك أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا. ونطلق على الأشياء اسم العالم التكويني وعلى الأحكام اسم العالم التشريعي. وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعاقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات. ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وفيما يلي نماذج من هذه العلاقات. وتوظيف البحث يأتي في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.